ويجوز أن نقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكلا عنده بأجر مسمى، وكل عنده بأجر مسمى عطفا على اسم إن. قال ومعنى العندية العلم، وكل عنده أي في علمه. وكل عنده بأجر مسمى أي في علمه سبحانه وتعالى، فهو من مجاز الملازمة. والأجل يطلق على الحد الأخير وعلى مجموع العمر، وكل عنده بأجل مسمى. يعني يمتع الله به إلى أجل معدود ويأخذه بأجر كثير سبحانه وتعالى. فلتصبر ولتحتسب، أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها ليحسب لها ذلك من عملها الصالح. تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. هذا معنى الاحتساب، تطلب الأجر من الله. فأرسلت إليه السيدة زينب تقسم عليه، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. وقع في حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعته مرتين، وأنه إنما قام في ثالث مرة، وكأنها ألحت عليه في ذلك إن لازم يأتي إلى بيتها، دفعا لما يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة المكانة عنده. أو ألهمها الله تعالى أن حضور نبيه عندها يدفع عنها ما هي فيه من الألم ببركة دعائه وحضوره صلى الله عليه وسلم، فحقق الله ظنها. يعني هي أصرت على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها وأقسمت عليه، يعني حتى يكرم الله البنت بالشفاء، لأنه نزل بها ما نزل. يبقى هنا إن شاء الله القربة ترفع ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الإتيان إلى البيت، وإنما أرسل إليها مبالغة في إظهار التسليم لربه. عايز يقول إن هذا أمر الله، يعني أنا حينما أذهب إلى البيت ماذا أصنع؟ لا شيء، إنا لله وإنا إليه راجعون، وله ما أخذ وله ما أعطى. قال أو ليبين الجواز في أن من دعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة بخلاف الوليمة. يعني عايز يقول إنه أي دعوة غير الوليمة يجوز للإنسان أن يجيبها ويجوز أن لا يجيب، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. يعني واحد قال لك تعالى عندي فأنت اعتذرت، لكن دعاك للوليمة لا، يبقى لازم عادي لا بد أن تذهب ولو كنت صائما. من دعي فليجب، ده محمول على الوليمة العرس. ومعنى وليمة العرس أي طعام العرس، يعني الذبح مش مهم، أي طعام، التمر، اللبن، السويق، أي شيء. ومن لم يجد فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لابد من الإيه؟ الإجابة عند جمهور العلماء. لكن أي طعام آخر مثلا في الحج أو في ختم القرآن أو في العقيقة أو في الأضحية أو في أي طعام آخر لا تجب الإجابة، يبقى أنت حر فيها، لكن لا تعد وتخرج. يعني توعد وتخلف لا، يعني قول هروح او مش هروح، بس مش تقول انا جاي خلاص وراك وروح من هنا، لا. وانت كده ايه؟ وعدت فاخلفت. ان كان عندك عذر يبقى ايه؟ ادي العذر. ان بعض الناس يتساهلون في مثل هذه الامور البسيطه يعني. ها فارسلت اليه تقسم عليه لا ياتينها، فقام صلى الله عليه وسلم ومعه رجال، سمى منهم سيدنا سعد بن عبادة، سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا أبي بن كعب، سيدنا زيد بن ثابت، في روايات أخرى سيدنا عبادة بن الصامد، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، كل ده إيه؟ قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع في رواية شعبة في الأيمان والنذور وأبي أو أبي كما يقول سيدنا أسامة. يعني زيد بن حارث اللي هو والد أسامة، لكن الراجح أنه أبي بن كعب رضي الله عنه، أقرأ الصحابة القرآن. قام مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني للذهاب إلى بيت السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، وفي رواية شعبة أنه وضع في حجره، وفي هذا السياق حذف والتقدير فمشوا إلى أن وصلوا إلى بيتها فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا عند السيدة زينب يعني فرفع. وفي رواية عند عبد الواحد فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، جابوه. ما هي مريضة السيدة أمامة مريضة، ونفسه تتقعقع. قال حسبت أنه قال كأنها في شن، ولفظه في رواية أخرى ونفسه تتقعقع كأنها في شن. والقعقاع حكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك، يعني زي ما يقول واحد بيرمي زلط فوق بعضيه، هذا القعقاع. شوف أنت نزلت شوية زلط كده وكل شوية تنزل إيه واحدة تعمل صوت. والشن القربة الخلقة اليابسة، يعني زي ما يكون واحد بيرمي حاجة في قربة ناشفة قديمة. شفت ازاي؟ صوت. وعلى الرواية الثانية شبه البدن بالجلد اليابس الخلق. وحركة الروح فيها بما يطرح في الجلد من حصات ونحوها. ازاي؟ يعني كأنه ايه؟ الصبي وصل الى مرحلة اخر مرحلة، يعني زي القربة اليابسة الناشفة، وزي ما يكون واحد بيرمي فيها ايه؟ زلط. يعني كأنه حركة الروح فيها ايه؟ لها صوت زي حشرجة شديدة كده. ها؟ هنا بيقول ايه؟ حسبت انه قال كأنها في شن، والرواية الثانية كأنها شن. الرواية الأولى كأنه شبه النفس بنفس الجلد، وهو أبلغ في الإشارة إلى شدة الضعف، وذلك أظهر في التشبيه. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة وفي رواية فقال عبادة بن الصامت، لكن الرواية الصحيحة لسعد إيه؟ ابن عبادة. ما هذا؟ في رواية فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟ أتبكي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتبكي وتنهى عن البكاء؟ كما في رواية أبي نعيم. فقال: هذه رحمة، أي الدمعة أثر الرحمة، الدموع أثر الرحمة، فالقلب الرحيم هو الذي يبكي، والقلب القاسي لا يبكي. يقول لك ده عينه مصونة، يعني زي الصوانة زي الحجر، ما بتنزلش ايه دموع، لكن البكاء دليل رقة الايه القلب. هذه الدمعة أثر ايه؟ أثر الرحمة، أي إن الذي يفيض من الدمع من حزن القلب بغير تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه، وإنما النهي عنه المنهي عنه الجزع وعدم الصبر. لكن سيلان الدموع من العين هذا أمر طبيعي في المؤمن صاحب القلب الرقيق الرحيم، بس لأنه ده ما بيستدعيش، ده تلاقي الدموع نازلة إيه لوحده، فده لا شيء فيه. إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. ثم قال: هذه رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. في رواية شعبة في آخر كتاب الطب: ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. خلي بالك، يعني من كان رحيما استحق الرحمة من الله. ومن في قوله من عباده بيانية، وهي حال من المفعول قدمه فيكون أوقع. والرحماء جمع الرحيم، وهي من صيغ المبالغة، ومقتضاه أن رحمة الله تختص بمن اتصف بالرحم وتحقق بها، بخلاف من فيه أدنى رحمة. قال: لكن ثبت في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: الراحمون يرحمهم الرحمن. والراحمون جمع راحم، فيدخل كل من فيه أدنى رحمة ولو كانت إيه قليل. وقد ذكر الحربي مناسبة الاتيان بلفظ الرحماء في حديث الباب مما حصل، أن لفظ الجلالة دال على العظمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقد عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون الكلام مسوقا للتعظيم، ما قالش يرحمهم الرحمن، قال يرحم الله، وإنما يرحم الله. طبعا الاسم العظيم لفظ الجلالة حينما يؤتى به يدل على ايه؟ على التعظيم. فلما ذكر هنا ناسب ذكر من كثرت رحمته وعظمت، ليكون الكلام جاريا على نسق التعظيم. فالرحماء يعني من امتلأت قلوبهم بالرحمة. خلي بالك، يعني الرحماء أبلغ من إيه؟ من الراحمين. الرحماء وصف يدل على التعظيم، لكن الراحم من في قلبه أدنى رحمة يقال له راحم. لأن الرحماء جمع رحيم، والراحمون جمع ايه؟ راحم. يعني مش كل يعني ايه؟ مش كل راحم رحيم. لا، لابد ان يكون مليئا قلبه بالرحمة حتى يقال رحيم. لكن عنده رحمة بسيطة يقول ده ايه؟ راحم بس. لذلك الراحمون يرحمهم الرحمن، يعني ولو بأدنى ايه؟ بأدنى رحمة. لكن شوف هذا التعظيم، وإنما يرحم الله، لفظ الجلال، من عباده الرحماء أعظم. يبقى الرحماء وصف أعظم من الراحمين. قال فلما قد عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون الكلام مسوكا للتعظيم، هو لفظ الجلال، فلما ذكر هنا ناسب ذكر من كثرت رحمته وعظمته، ليكون الكلام جاريا على نسق التعظيم بخلاف حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، فإن لفظ الرحمن دال على العفو، فناسب أن يذكر معه كل ذي رحمة وإن قلت، الراحمون يرحمهم الرحمن وإن قلت. ولذلك يقال للعبد يوم القيامة هات شيئا رحمته ولو عصفورا، ولو ايه؟ ولو عصفورا. ويؤخذ من هذا الحديث استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم وبركة دعائهم وجواز القسم عليهم بذلك. يعني حتى في أداب الجنازة يندب إحضار أهل الفضل والصلاح والرحمة، يعني عشان حضورهم، بحضورهم تحضر الملائكة، وبدعائهم يخفف عن المحتضر أو المريض. ويجوز كمان أن تقسم عليه، والله مثلا لتأتيني، عشان إيه؟ ما يتأخرش. قال وجواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذنه بخلاف الوليمة. يعني الإنسان يمشي إلى التعزية ويمشي إلى إيه؟ إلى العيادة بغير إذن من المعزى أو المريض، لكن الوليمة لابد من الدعوة عشان ما يبقاش من المتطفلين. لكن الواحد يروح يعزي بدون إذن الإيه؟ المعزى، ويذهب إلى المريض بدون إذن المريض، مش مهم يدعو إليه يعني، لا، لكن الوليمة لابد من الدعوة. وفيه استحباب إبرار القسم، لأنه مأمور به، أمر بإبرار القسم، لأنك أنت لو ما زهدتش إليها هتكلفه بالإيه؟ بالكفار. قال وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوما للحزن والصبر، عشان الصبر عند الصدمة الأولى، لما يبقى موصى بالصبر قبل نزول المصيبة أفضل من أن يجزع عند المصيبة ثم يؤمر بإيه؟ بالصبر، فقد لا يصبر وضاع ثوابه. قال وتقديم السلام على الكلام، يعني دائما الإنسان يبدأ به بالسلام قبل أن يتكلم، وعيادة المريض ولو كان مبطولا أو صغيرا. يعني عيادة المريض سنة سواء كان المريض صغيرا أو إيه أو كبيرا. بل وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا أول مرة. واستفهام التابع من أمامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره، وحسن الأدب في السؤال لتقديمه قوله يا رسول الله على الاستفهام. ثم قال يا رسول الله ما هذا، يعني الدمعة اللي نزلت من النبي صلى الله عليه وسلم، باب حسن الأدب يعني. بل وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم، والترهيب من قساوة القلب وجمود العين وجواز البكاء من غير نوع، يعني بدون كلام، يعني جواز البكاء من غير ايه النياحة اللي هي ذكر محاسن الميت، فلربما يدخل فيها الكذب خوف يعني، لكن بكى فقط هدى الأفضل، وهذا اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ونقف عند حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستمعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم الهادون.